بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيته أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
غمرات الموت،
لفضيلة الشيخ
سعيد ابن مسفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، هذا الدرس يلقى في جامع الراجحي بمدائن فهد بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق 24 من شهر رجب 1416 للهجرة، وهو ضمن سلسلة دروس تأملات قرآنية. وتأملاتنا هذه الليلة ستكون بعنوان غمرات الموت، وهذا العنوان مأخوذ من آية قرآنية من سورة الأنعام التي لا تزال تأملاتنا في آياتها. يقول الله عز وجل:
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
هذه الآية الكريمة توضح مشهد مفزع مرعب للظالم لنفسه، وللظالم لربه، وللظالم لغيره، الذي تجاوز حدود الله وانتهك محارم الله وضيع شريعة الله، ثم حانت فرصة القبض عليه في محبس يقال له الموت، لا يستطيع أحد أن يفلت من قبضة الله عند الموت. ولو ترى، لو ترى يا محمد، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو ترى يا محمد، ولو ترى يا أي مسلم، لو ترى الظرف والمناسبة والمشهد المفزع للرجل الظالم وهو في لحظات الموت. الظالم الظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد لربه وهو بأن يشرك به، قال عز وجل حكاية عن لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو في تعريفه اللغوي وضع الشيء في غير موضعه. فالعبادة الموضع الشرعي لها أن تكون لله، لأنه المعبود بحق، وهو الذي يستحق العبادة لأنه هو الخالق، وما دام هو الخالق لوحده فيجب أن يكون هو المعبود لوحده. فإذا قدمت عبادة لغير الله كان هذا ظلم، لأنه وضع للشيء في غير موضعه، ولهذا يقول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك ثلاثة أقسام باختصار: شرك أكبر مخرج من الملة، مخلد لصاحبه في النار. يقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولو صلى ولو صام ولو تصدق ولو حج ولو عمل عملا كالجبال لكنه أشرك، قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال رسول صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو تعريف الشرك الأكبر أن تصرف نوعا من أنواع العبادة مما لا يصرف إلا لله تصرفه لغير الله، مثل الدعاء. الدعاء هو العبادة، وفي الحديث الصحيح الدعاء مخ العبادة، فلا يدعى إلا الله. لا تدعو نبي ولا تدعو ولي ولا تدعو صالح ولا تدعو ملك ولا تدعو جني ولا تدعو إنسي ولا تدعو إلا الله. يقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء، ولهذا يصرف بعض الناس الآن الدعاء لغير الله وهو لا يدري. يقول يا نبي مدد، يا نبي يا ولي يا جني. وبعض الألفاظ الآن الشائع على بعض ألسنة الجهلة يقول خذوه يا عفاريت يا جن، يقول هذه لهجة، لهجة لكنها شركية إذا اعتقدها صاحبها وتوجه بالدعاء إلى غير الله أشرك بالله ولم ينتفع مع ذلك بعبادة. الدعاء. النذر. النذر يجب أن لا ينذر إلا لله. الذبح لغير الله شرك. الطواف بالقبور، لا في ما في طواف إلا ببيت الله، من طاف بقبر أو بضريح أو بأي شيء الطواف عبادة، وإذا طوف بهذا القبر عبد من غير الله أجل شرك. التوكل، الرغبة، الرهبة، الخشية، الخشوع، الخضوع، الاستعانة، الاستغاثة، كل هذه أنواع العبادة ما تصرف إلا لمن؟ لله وحده. فمن صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك. الشرك الثاني شرك أصغر، لا يخرج من الملة ولكنه أكبر من أكبر الكبائر، وإذا استمر عليه الإنسان نقله إلى الأكبر. ما يبعد صغير، ما في صغير دائم. هل رأيت إنسان يعيش صغير دائم؟ لا. حتى الذنوب، الذنوب اللي صغار تروها مع الزمن وش تصير؟ كبار. يقول لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يسير كبيرة، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا. الشرك الأصغر مثل الرياء، وهو أن يعمل الإنسان عملا لله أصلا لكن يدخل عليه تحسينات من أجل ناس. يعني واحد دخل المسجد هو ما جاء يصلي إلا لله، ما عندنا شك أنه ما جاء يصلي للناس، لكن لما جاء يصلي وطالع كذا وإذا فيه واحد يشوفه وله عنده مصلحة فضبط الصلاة علشان يشوف ذاك يقول الله لا ما شاء الله هذه الصلاة عنده. فأصل العمل لله لكن خالطه بعمل لغير الله فهو شرك لكنه أصغر. أما إذا قصد الإنسان بالعمل أصلا غير الله فهو شرك أكبر، مثل الحلف بغير الله. الحلف بغير الله مثل الذي يحلف بالطلاق أو يحلف بالنبي أو يحلف بالأمانة أو يحلف بأي شيء من غير الله، هذا شرك أصغر. لكن يقول العلماء إن قصد به التعظيم بالمحلوف صار شرك أكبر، إذا كان يعرف أنه لو حلف بالله يرى أنها يعني يمين بسيطة، لكن لو حلف بالطلاق يرى أنه أعظم. ولهذا عند كثير من الناس هذا، خاصة الجهلة منهم، إذا أراد أن يقسم على قضية إما على ضيوف أو يبغى يأكد موضوع أو يبغى يعني يقول صدق ويحلف أنه لو حلف بالله يعرف أن الناس ما يعني يصدقون فيطلق علشان يثبت للناس أنه صادق. هذا عدل عن الحلف بالله لتعظيم المحلوف الآخر وهو الطلاق. والناس لو حلف لهم بالله فجروه، وإذا حلف عليهم بالطلاق خلاص يعرض. يعني لو يجيه ضيوف وقال لهم والله ما تروحون، قالوا جزاك الله خير، خرجوا وخلوه. لكن لو قال طلاق ما تروحون، إيش عاد يروحون ولا يقعدون؟ خلاص يقولون لا تحرمون عياله لكن أحرموه دينه. عرض عليهم وجه المرأة فأطاعوه، وعرض عليهم الله عز وجل فرفضوا. هذا ينقلب إلى شرك أكبر. الشرك الثالث وهو الشرك الخفي، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين درجة خفاءه، وقال الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وتصوروا نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء، من يشوفها؟ الشرك أخفى منها، وهو قول العبد مالي إلا الله وأنت، أنا متكل على الله وعليك، ومثل هذه الألفاظ. ولهذا شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم دعاء يكفرون به مثل هذه الأمور، وهو قول العبد اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الشرك الأول، الظلم. الظلم الثاني ظلم العبد لنفسه، وهذا يكون باقتحام محارم الله وترك أوامره. يقول الله عز وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. لما تنظر في الحرام، من ظلمت؟ نفسك. ليه؟ لأنك سببت لنفسك عذابا بأن تمتلئ أذنك وعينك هذه من جمر جهنم. أجل أنت ظالم، أنت تتصور بنظرك للنساء والحرام أنك يعني مبسوط، وهذا الظلم لنفسك. إذا استمعت إلى أغنية فقد ظلمت نفسك، لأنك سببت لنفسك بسماعك لهذه النغمة عذابا. من استمع إلى مغن أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. إذا وقع البعيد في الزنا فقد ظلم نفسه، لأنه جرع على نفسه فاحشة وفضيحة تدمره في الدنيا والآخرة. ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. ومن زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. ووالذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا ليؤذي أهل النار. ويأتي الزاني يوم القيامة ويوقف بين يدي الله عز وجل فتسقط فروة وجهه بين قدميه خجلا من الله، فضيحة لا حول ولا قوة إلا بالله. أجل لما يزني البعيد ماذا يحصل له؟ ظلم، ظلم لمن؟ لنفسه. لما تأكل حرام، ربا، رشوة، مخدرات، مثلا سرقة، خيانة، غش، من تظن أنك ظلمت؟ تتصور أنك ظلمت الناس؟ لا، ظلمت نفسك لأنك تأكل حرام. ظلم حرام، لأن كل المسلم على المسلم حرام، ولا يجوز أن تأكل درهم ولا ريال ولا هللة على مسلم. كيف تأكل حرام؟ أجل ما ظلمته فقط، ظلمت نفسك. من ظلم العبد لنفسه ترك أوامر الله. لما يسمع الأذان وينام ولا يقوم يصلي هذا ظالم لنفسه، لأن الله دعا إلى إنقاذ نفسه وظلمها. الذي يهجر القرآن ولا يقرأه ظالم لنفسه، لأنه فوت على نفسه أرباح طائلة من الحسنات لا يعلمها إلا الله. الذي لا يذكر الله في الصباح ولا في المساء ولا في سائر الأحوال ظالم لنفسه. الذي لا يدعو إلى الله ولا يهتم بأمر المسلمين ولا يهتم بهذا الدين ظالم لنفسه. أجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والظلم الثالث ظلم العبد لغيره، وهذا من أشد أنواع الظلم. إن ثلاث دواوين: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يتغادر منه شيء وهو هذا، لأن حقوق عباد وحقوق العباد قائمة على المشاحة، وديوان يغفره الله إذا تاب العبد وهو الذي بينك وبين الله، لأن حقوق الله قائمة على المسامحة، وإذا تبت تاب الله عليك. أما حقوق الناس لا، فظلم الغير ظلم، إما بهتك عرض أو بسرقة مال أو بإراقة دم أو بغيبة أو بعدوان أو بأي أنواع الظلم. والظلم قد حرمه الله. والحديث في مسلم حديث قدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، خصوصا من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، وهذا دائما هو الذي يظلم، إن الكبير ما حد يقدر يظلمه أصلا، بيمتنع حد بيخلي حد يظلمه، لكن يقع الظلم دائما على الطبقات السفلى، العامل يظلمه سيده، يظلمه بعمل شاب، يظلمه بتأخير إيجار، يظلمه بإساءة التعامل، يظلمه ب يعني احتقار وامتهان، لا، هذا يصبر للظلم لكنه يرفع برقيات عليك في الليل يدعو عليك. والله عز وجل يفتح أبواب السماء لدعوة المظلوم، يقول عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تفتح لها أبواب السماء، تسري بليل، لا تظلم من لا يجد عليك ناصر إلا الله، لأنك إذا ظلمت واحد ضعيف ثم دعا عليك، دعا عليك قوي وأنت لا تستطيع أن تمتنع من الله عز وجل. ظلم الزوجة، بعض الناس يمارس ضغط وظلم على زوجته في التعامل السيء، تجده طيب وخلوق ومبتسم ومنشرح مع الناس، فإذا دخل البيت غير الموجة، الابتسامة للناس والنكتة للناس والمزح للناس، لكن مع الزوجة النهر والقهر والشدة والتعامل والأوامر والتسلط والعنف. ليش؟ من قال لك إن هذا دين؟ بعضهم يقول أبغى أبني شخصية، يقول المرأة ما تطمع فيها، إذا ضحكت لها وصرت طيب معها ركبت علي، فأنا أبغى أظلي فوق دائما. من قال لك هذا الكلام؟ مو بصحيح. الصحيح أن تكون طيبا معها، كما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب مع أهله، كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والله في القرآن يوصي الأمة ويقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يودع الأمة في مرض وفاته يقول: الله الله في الصلاة، وبعدين قال: ألا فاتقوا الدنيا، ثم أمر بالنساء قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرة، المرأة مسكينة أسيرة، فيجب أن تحسن معاملتها وتحسن التعامل معها وتبتسم في وجهها وترفق بها، وأيضا في نفس الوقت تتحملها حتى لو تكلمت، لأنها لا تملك إلا الدفاع عن نفسها بالكلام، ليس بيدها شيء، بيدك أنت أن تطلق، وبيدك أن تضرب، وبيدك أن تهجر، وبيدك أن تتكلم، لكن هي ما تقدر تطلقك ولا تقدر تضربك ولا تقدر تهجرك لأنها ضعيفة، فإذا أنت أحرقت أعصابها ويعني وسخنتها مرة واحدة ودافعت عن نفسها بكلمة أسكت، لكن بعض الرجال لا، يبغى آخر كلمة له ويبغى تسكت هي، ليه؟ ما هي إنسانة؟ ما يجوز هذا. جاء رجل يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سلاطة لسان زوجته، فلما وقف بالباب ويدق الباب وإذا ما يسمع زوجة أمير المؤمنين تتكلم على عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب الذي تهابه الجن والإنس، الجن ما يمشون في طريقه والإنس تهتج له كروس كراسي كسرى وقيصر، ولكن زوجته تتكلم عليه، فلما سمع الرجل المرأة ويتكلم وعمر ساكت مشى، قال: خلاص ما عندي بحسن من عمر. ففتح عمر الباب وإذا بالرجل قد ولى فدعه، قال: ما لك؟ قال: ولا شيء يا أمير المؤمنين. قال: إلا عندك شيء، إيش تبغى؟ قال: جئت أشكو زوجتي عليك لأنها تتسلط علي بلسانها، فسمعت زوجتك تتسلط عليك بأكثر من تسلط زوجتي علي، فسكت وقلت: لي فيك قدوة. فقال له: تعال يا أخي. ثم قال له: ألا يكفيهك أنها طاهية طعامي ومربية ولدي وغاسلة ثوبي وقاضية حاجتي؟ من يسوي لك هذه الأربع الأشغال؟ تربي ولدك وتغسل ثوبك وتطهي طعامك وتقضي حاجتك، تحملتك في كل شيء، ما تحملها في كلمة؟ قالت كلمة أصلا ما تملك إلا هي. قل طيب واخرج وارجع، ومن يوم ترجع ابتسم وهي تبتسم وانتهت المسألة خلاص راحت. لكن بعضهم يقعد شهر زعلان علشان كلمة قالتها له، وربما يصل الأمر به إلى الطلاق وإلى تشتيت شمل الأسرة لسوء تصرفه ولرعونته في أخلاقه، ولأنه ظالم ظالم يبغى كل شيء له ولا يبغى يعطي المرأة شيء. فظلم المرأة حرام، والمرأة التي تظلم من قبل زوجها ثم تدعو عليه الله عز وجل ينتقم منه إما في الدنيا وإما في الآخرة. فالظلم الغير هذا نوع من أنواع الظلم وهو حرام. هؤلاء الظالمون لهم وضع عند الموت في غمرات الموت، والله عز وجل سمى تلك اللحظات غمرات، والعلماء يقولون معناها إن الآلام والمصائب والأحزان والشعور بالخوف والرعب والرهبة تغمر الإنسان غمرا فلا يستطيع أن يعرف شيء في ذلك اللحظات، ولا يتصور العقل البشري مقدار آلام الإنسان في لحظات الموت. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر سيد ولد آدم أفضل خلق الله ما سلم من تلك السكرات، كان عند الموت يدخل يده في ركوة عنده ويمسح بها جبينه ويقول إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات. إذا كان هذا خير خلق الله فكيف بي وبك وكيف بنا أيها الإخوة؟ ويقول العلماء إن آلام وسكرات وغمرات الموت لا تعلم إلا بطريقين، إما بطريق سمعي يعني شرعي دليل، أو بطريق عقلي. قالوا أما العقلي فمتعذر، لأن ما في واحد مات وذاق ألم الموت ثم رجع وأخبر الناس بألم الموت، ما في، كل واحد يأخذها ويمشي ولا يرجع مرة ثانية. ولكن قالوا يمكن عقلي عن طريق القياس. قالوا كيف؟ قالوا نقيس. ما معنى الموت أصلا؟ الموت هو مفارقة الروح وإيذاء الروح في كامل أجزاء الجسد، فيحصل الإنسان بألم. طيب إذا أخذت سكينا وقطعت في إصبعك قطعة بسكين، أو أخذت إبرة وأخذت بها جلدك، أو أخذت قطعة نار أو عود ثقاب وأشعلت بها إصبعك، ماذا يحصل؟ يحصل ألم. ليه؟ لأن الروح أوذيت في هذا الجزء فيترتب على هذا ألم. فإذا أوذيت الروح ما هو في الأصبع، في كل جزئية، في كل شعرة، في كل بشرة، في كل عظم، في كل قطرة دم، في كل خلية من خلايا جسمك الروح تنزع منها، كيف يكون الألم؟ لا يتصوره العقل. الآن لما أخذ 10 إبر وأدقها في ظهر واحد 10 إبر سواء كده، ألمها مثل ألم إبرة ولا 10 مرات؟ 10 إبر. فإذا أخذت 100 إبرة كيف يكون ألمها؟ 100 مرة للإبرة. فإذا أخذت 1000 إبرة في الجسم كله هذه مثلها، الموت مثلها، إن تخرج الروح من كل شعرة ومن كل بشرة ومن كل ظفر ومن كل عظم ومن كل مفصل ومن كل قطرة دم، ولهذا تنزع الروح، وهذا يجده البر والفاجر سواء طيب ولا بطال، مؤمن ولا كافر، لازم يجد ألم سكرة الموت. لأنك الآن لو جيت على مسلم طيب بر دين متقي واحد فاجر خبيث ودقيت هذا بإبرة وهذا بإبرة، ألا يجدون الألم كلهم سواء؟ سيجد الألم هذا الطيب وهذا يجد الطيب سواء. ففي الحياة الآلام يعني تقع على الطيب والبطال سواء، لكن المؤمن يخفف عنه، يخفف عنه وتخرج روحه كما جاء في الحديث بسهولة. الحديث صحيح في مسند الإمام أحمد في سنن أبي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث طويل، قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا المؤمن وإقبال من الآخرة نزلت ملائكة من الجنة ومعها مسوح من الجنة وحنوط من الجنة وكفن من الجنة فيجلسون له على مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. قال فتخرج روح، تخرج بلطف كما تخرج القطرة من فم القربة. الله عز وجل يجمع الروح وتخرج مرة واحدة، هذه سكرة الموت، لها ألم صح لكن خفيف، فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها بذلك الحنوط والكفن ويصعدون بها إلى السماء، ولها ريح كأطيب ريح وجد على ظهر الأرض إلى آخر الحديث. قال وأما العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت جاءت ملائكة من النار معها مسوح من النار وكفن من النار فيجلسون له مد البصر، ويأتي ملك الموت ويقول يا أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي إلى لعنة الله، لعنة إلى عذاب من الله وغضب. قال فتتفرق، تجرد الروح مدام دعاها إلى غضب وإلى لعنة، فين تروح؟ قال فتتفرق وتتشبث، تقعد الأجزاء في كل أجزاء الجسم. قال ثم يجلبها، وشبه الجلد، قال كما يجبل السفود من الصوف المبلول، سفود الحديدة ذات الشعب المتطرفة، دخلها في صوف والصوف مبلول أو القطن المبلول، ثم طلعها، كيف تسوي ذي؟ تمزعه وتشلعه من كل جهة. كذلك الروح تخرج من جسد الفاسق والكافر على هذا الوضع، فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويضعوها في ذلك المسوح من النار، ثم يصعدون بها إلى السماء، ولها ريح كأنتني ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض. ثم في السماء طبعا الروح الطيبة تفتح لها أبواب السماء، والروح الخبيثة تغلق أبواب السماء وترمى إلى النار، كما جاء في القرآن الكريم يقول الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إذا دخل البعير في خرق الإبرة دخلوا الجنة، علقهم على المستحيل، يعني ما هم بيدخلون الجنة. هذه أيها الإخوة هي مختصرة من قضية غمرات الموت من الدليل العقلي، أما الدليل السمعي الشرعي فقد جاء، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في ساعة الاحتضار إن للموت لسكرات، فدل هذا الكلام على أن هناك آلام لم يسلم منها حتى خير خلق الله وأفضل من عبد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دام تعرض لها هو صلى الله عليه وسلم فنحن سنكون عرضة لها من باب أولى. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يخفف عنا وعنكم تلك اللحظات، وحتى نستعد لها سوف نناقش القضية بنوع من المساءلات والوقفات الجادة مع النفس. أخي المسلم، أنا وأنت ماذا تفعل لو جاءك الموت الآن؟ الآن أنت تقابل الله والروح في تغرغرها وقد بلغت الحلقوم، فكيف يكون حالك؟ إنهم الآن يقفون عندك وبجوارك، هذا يبكي وذاك يصيح وذاك يتلوى وذاك يتألم، وبعد مرة ولحظة خرجت الروح وبدأوا يغسلونك، وفي الأكفان يضعونك، وفي القبر بعد أن صلوا عليك يتركونك، وبالحصى والطين يغطونك، فهل فكرت واستعديت لهذا العمل؟ هذا الكلام لما نقول الناس كأنه على الناس، ما نحن لا، نحن ما عم بموت لا بندخل القبور، حنا بعد برجع الفلة وبرجع القصر وبرجع العمارة وبرجع السيارة وبرجع الزوجة، وهذا الكلام متأخر، لا مو متأخر، ممكن يكون ذا الليل، ممكن يكون بكرة، ممكن بعد سنة، وهب أنه بعد 10 سنوات، وهب أنه بعد 40 سنة، أليس ستموت؟ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك ملاقي. يغلقون عليك القبر بالتراب، ويودعك الأهل والأحباب والأصحاب، وتواجه في القبر لوحدك السؤال والحساب، فأين الدنيا؟ أين المال؟ أين الولد؟ أين المنصب؟ أين الجاه؟ أين الرصيد؟ لا شيء، ليس معك إلا العمل. ويأتيك منكر ونكير ملكاء السؤال ليسألانك ويشددان في السؤال. وطبعا إلى هنا لا تزال القضية صعبة، لأن الملائكة ما يدرون، هؤلاء الذين في القبر منكر ونكير ما يدرون إيش عندك، وهل أنت مؤمن أو فاجر، وهل أنت صالح أو كافر، ما يدرون. ولهذا يوجهون لك السؤال بقوة وبعنف، من ربك؟ ولهذا جاء في الحديث قال: ملكان أزرقان ينتهرانه نهر. والإنسان ضعيف، إذا جيت تنهره تروح منه حتى المعلومات وتتبدد منها الأفكار فينتهران الإنسان. لكن الله يثبت المؤمن، أسأل الله يجعلني وإياكم من المؤمنين، أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت عندنا في الآخرة. يقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وإلا لولا تثبيت الله، والله لو عندك كل المعلومات أنها تضيع في ذيك اللحظات. ليه؟ لأن لحظات حرجة، القبر وشدته واللحد وظلمته والملائكة ونهرتها، وانت ما معك احد، وعرفت ان ما عاد في دنيا ولا عاد معك احد، تضيع المعلومات من راسك. لكن الله يثبتك فينتهرانك ويشددان عليك في السؤال، فهل يا ترى تجيب ام تتلعثم وينقفل عليك الجواب؟ وبعده ها هو الدود يمزق الاكفان ويأكل اللحم وينخر العظام، ولو يفتح على الميت في ثالث يوم. الله أكبر، منظر عجيب، ينتفخ البطن وتسري الهوام والديدان وتنبعث الروائح، ويصبح للإنسان منظر لا يتصوره العقل. فأين لذاتك؟ أين فراشك؟ أين شهواتك؟ أين ملابسك لصيفك وشتائك؟ أين بخورك وعطرك؟ لا إله إلا الله. ها أنت تخرج من قبرك يوم القيامة عاريا كما ولدتك أمك. يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرل غير مختونين. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء يعني سواء، عراة ما في ملابس ما في شيء، وسوءته. قال: الناس قد شغلهم أمر غير ذلك، ما عاد حد يتلفت في حد، الناس شاخصة أبصارهم إلى السماء. تخرج عاريا لتعرض على أول محطة من محطات الحساب وهي الميزان، ثم هل يثقل ميزانك أم يطيش؟ والموازين تثقل بالحسنات وتطيش بالسيئات. طارت صحائف الأعمال وجيت في الموقف الثاني وهو أخذ الكتب، فآخذ باليمين وآخذ بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يلقى ثبورا، سوف يدعو نعم ويلقى، فسوف يدعو ثبورا ويلقى سعيرا، فسوف يصلى سعيرا ويدعو ثبورا، إنه كان في أهله مسرورا. كان مبسوط، إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يموت ويرجع إلى الله. آخذ باليمين وآخذ بالشمال. فاسأل نفسك يا أخي ماذا تتوقع، هل تأخذ كتابك بيمينك أم تأخذه بشمالك؟ هل أنت تمشي في اليمين الحين ولا في اليسار؟ هل أنت تعكس السير إلى الله أم تمشي مع الكون كله إلى الله، أنت تعرف. هذه العين لها مسار إلى اليمين، وهو النظر في ملكوت الله، والنظر في كتاب الله، والنظر في مصالحك. وفيه مسار غلط، اتجاه غلط عكسي، وهو النظر فيما حرم الله. هذه الأذن لها مسار، وهو سماع القرآن والذكر والعمل الصالح. ولها مسار غلط، وهو سماع الغناء والغيبة والنميمة. هذا اللسان له مسار، وهو ذكر الله وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله. وله مسار غلط، وهو الغيبة والنميمة والكذب واللعن والزور والفجور. هذا الفرج له مسار، وهو الحلال. وله مسار ثاني، وهو الزنا واللواط والحرام، وهكذا. فهل ستتوقع أن تأخذ كتابك بيمينك وأنت تمشي في اليسار؟ لا، ما يمكن المغالطة، لأن الله لا يغالط. وتأتي المحطة الثالثة، الصراط، أحر من الجمر، أدق من الشعر، أحد من السيف، أروغ من الثعلب. والجنة هناك والنار تحته، وما في طريق إلا من عليه. يا ترى هل تتجاوز أم تسقط؟ وعلى أي شيء تتجاوز؟ ما هي وسيلة العبور؟ كبري، طائرة، سيارة، قدم؟ لا، إنها وسيلة واحدة، العمل. إذا عندك عمل تعبر، ما في عمل تسقط. والناس يتجاوزون الصراط بناء على أعمالهم، ويتفاوتون بالسرعة بتفاوت مراتبهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: منكم من يمر كلمح البصر، ومنكم من يمر كالبرق، ومنكم من يمر كأجاود الخيل، ومنكم من يمر كأجاود الركاب، ومنكم من يمر كشد الرجل، يعني مثل الرجل المزرع، ومنكم من يمشي، ومنكم من يمشي خطوة ويعثر الثانية، ومنكم من يضع قدمه على الصراط والثانية في النار. ما يمشي خطوة واحدة على الصراط، لأنه ما مشى خطوة واحدة في طريق الله. واللي يمشي في طريق الطاعة وفي طريق الله يمشي طوالي هناك. رؤيا سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه من السلف الصالح، رؤيا بعد وفاته، قيل له: ما صنع الله بك؟ قال: وضعت قدمي الأولى على الصراط والثانية في الجنة. ما أبطأ عمل صالح رحمة الله تعالى عليهم. حتما وحقا وصدقا ستواجه هذه الأهوال، وستقف بين يدي الله، وستسأل عن أعمالك، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. فهل أحضرت للسؤال جوابا؟ فوربك لنسألنهم أجمعين. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. أخي في الله، إن الله لم يخلقنا عبث حتى نعيش فترة العمر في عبث، ولم يتركنا الله عز وجل همل حتى نعيش عيشة الهمل. لقد حدد الله عز وجل الغاية من خلقنا، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين لنا المنهج وقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس: تكفل الله لمن اتبع القرآن وهو الهدى أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لكن قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، أي عن هداي، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
هذا هو المنهج، هدى تمشي عليه، لا تضل في الدنيا ولا تشكى في الآخرة. تعرض عنه تضل في الدنيا وتعذب وتشقى الشقاء الذي ليس بعده سعادة. فيا من تريد الحياة الطيبة وتريد حسن المآل والمقام في الآخرة، يقول الله لك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. هل قمت بواجب العبودية؟ أنت عبد، والله خلقك للعبادة. هل أصبحت اهتماماتك اهتمامات الدين، أم أن اهتمامات الناس محصورة في الطعام والشراب والسهر والعبث، اهتمامات محصورة في الشهوات، شهوات البطون ومتع الفروج وملذات الأجساد، وتجد أفكار الناس في هذا كله: إيش اليوم، فين نسهر، والليلة في أي، ماذا نرى وماذا نشهد، وفين نتمشى، وش نتغدى، وش نتعشى، وفين نروح. بس لكن ماذا نقرأ من كلام الله؟ كم نصلي، كم نذكر الله، كم ندعو إلى الله، كم نفكر في الجنة، كم نفكر في النار، كم نستعد للقبر، كم نعرف هذه الحياة. هذه موجودة قليل عند قليل من الناس، إنما الجل من الناس اهتماماتهم دنيا. هل آمنوا هؤلاء بالقبر وعذاب القبر وغمرات الموت؟ لا أيها الإخوة، ستذهب الأيام وتكتب الآثام، ويبكي الإنسان بكاء لكن لا ينفع البكاء ولا ينفع الملام. يا أسفا لك أخي إذا جاءك الموت ولم تتب، ويا حسرة لك إذا دعيت إلى التوبة ولم تجب. اسمع إلى هذا الموقف وهذه القصة وتدبر ما فيها من عبرة. كانت امرأة جميلة لها جمال بارع، أمرها قوم وأغروها بمال أن تتعرض لعابد زاهد من عباد الله ومن عباد الله الصالحين، اسمه الربيع بن خثيم، وكان هذا معروف بجماله، كان جميلا كأشد ما يكون الجمال، حتى إن المرأة إذا نظرت إليه لا تستطيع أن تملك نفسها. وقيل عنه أنه كان يغطي على جزء من وجهه حتى لا يفتن النساء، ولكن كان مع هذا من أعظم عباد الله خوفا لمن الله. فقام مجموعة من الفساق ودعوا امرأة وقالوا لها: إن فعلت وصرفت الربيع فلك 1000 درهم. قالت: عجيبة بدون 1000، لأنها على جانب كبير من الإغراء والجمال، وطمعت في 1000 وأرادت أن تفتنه وأن ينحرف عن طريق ربه، ولبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب، وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه من الطيب، وانتظرت الربيع حتى خرج من المسجد بعد صلاة العشاء وهو راجع إلى بيته، واختفت في مكان لا يراها فيه أحد حتى تهيئ المكان الذي يستطيع أن يسقط وأن يضعف، لأنه إذا رآها الناس قد يستحي، لكن تريد أن تخلو به ويكون إذا خلت به فيه واحد ثالث وهو الشيطان، فتستعين بالشيطان حتى تقهر هذا الرجل الصالح. ولما رآها الربيع رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه أحس بغدرها وأدرك خطورة مكرها، فأراد أن يعظها لعلها أن تهتدي، فقال لها: يا أمة الله، كيف بك إذا نزل المرض بجسمك فغير ما أرى من لونك يا أمة الله كيف بك إذا نزل بك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ يا أمة الله كيف بك إذا سألك منكر ونكير في قبرك؟ فبقت المرأة ترتعد، ذكرها بالموت وذكرها بالقبر وذكرها بالسؤال، فارتعدت ثم سقطت ثم بكت ثم ولولت وانصرفت باكية. ومن ذلك اليوم تابت إلى ربها وأنابت وتعاهدت وعاهدت على الاستقامة والسير في طريق الله حتى ماتت، فكانت تتعبد لله في محرابها، وكلما ذكرت معصيتها غمرها البكاء، ولم تفارق الدنيا حتى عرفت بكثرة العبادة لربها، وبلغت من عبادتها لربها أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق، كأنها جذع محروق من كثرة وقوفها ومن كثرة خشيتها لله عز وجل، احترقت من بكائها وخوفها من الله. أخي المسلم، ألست أنا وأنت أصحاب الخطايا؟ أين دموعنا؟ ألسنا أسيل المعاصي والذنوب؟ أين بكاؤنا؟ هل نسينا الذنوب وصحفنا مملوءة بالخطايا والآثام؟ هل نصبر على الهاوية؟ وما أدراك ما هي؟ إنها نار حامية، لقد خرجنا من بطون أمهاتنا وحدنا، وسوف نموت وحدنا، وسندخل إلى القبور لوحدنا، وسنقف بين يدي الله لوحدنا. فهل حققنا معنى العبودية في نفوسنا؟ هل أدينا حق الوالدين علينا؟ هل قمنا بحقوق الزوج والأقارب والأبناء علينا؟ هل ربينا أولادنا على ذكر الله وعلى الصلاة، أم على الغناء والأفلام والمسلسلات؟ إلى متى نصر على ترك الصلاة؟ إلى متى نستمر في هجر القرآن؟ إلى متى نهجر العلم؟ إلى متى لا نذكر الله؟ إن القبر ينتظرنا، والتراب فراشنا، والدود أنيسنا، والفزع الأكبر موعدنا، والوقوف بين يدي الله ينتظرنا. هل ننتظر حتى نموت وقد ضاع ديننا؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. قال أنس: قلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الإمام مسلم وصححه الترمذي وابن ماجه. فهل أمننا أيها الأخوة على قلوبنا؟ هل عندنا يقين وأمن أننا خلاص؟ إذا كان سيد البشر يخاف ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن ما نخاف؟ لا إله إلا الله. أخي المسلم، إن الموت آت بسكراته، والقبر من ينتظرك بظلماته وأهواله، والبعث في انتظارك بأشكاله وأحواله، ويوم القيامة موعدك بشدائده وأهواله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأدريت حتى على رأس العباد تسير، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تأججت نيرانها ورأيتها مثل الحميم تفور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت فتقول للأملاك أين نسير، فيقال: سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. إذا كان الطفل الصغير ينتابه الذعر ويشيب رأسه يوما يجعل الولدان شيبة تذهل المرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ما في سكر، لكن شدة الأهوال، ولكن عذاب الله شديد. هل تصورنا هذا يا أخي؟ مثل لنفسك، تصور الوضع، تخيلك وهو حقيقة، والله الذي لا إله إلا هو أنها كائنة لا بد منها. أخي في الله، من الأمور التي تعينك على تحقيق العبودية لربك أن تتذكر غمرات الموت. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الزاهد وقد حج، فلما حج قيل له، قال سليمان: هل بقي أحد من أصحاب رسول الله؟ قالوا: لا. قال: هل بقي أحد من التابعين الذين شافوا أصحاب رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: علي بواحد منهم. فجاءوا بسليمان، فلما دخل عليه وجلس بإجارة بجواره قال له: يا سليمان، يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت ونحب الحياة؟ وهذه صفتنا كلنا، كل واحد ما يريد ذكر الموت، وإذا ذكر الموت في محاضرة يخرج الناس يقولون: يا شيخ والله عقدنا، كله الموت 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 الموت، يا شيخ هذا موتنا قبل حلنا، لا متنا الحين قبل أن تموت ولا حتى تلقى عمل. اذكر الموت، إن من يخوفك حتى تأمن أحسن من يأمنك حتى تخاف. نحن الآن نخوف على جان نخاف، وحتى إذا جاء الموت دامنا آمنين نقول الحمد لله أننا ما فوتنا. لكن يقول لك واحد: لا يا شيخ خلي بعدين الموت، الحين خلنا ناكل ونشرب. فإذا جاء الموت وانت خايف تقول: رب ارجعون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. إذا جاء الموت قال: خلوني أعمل صالح. قال الله: كلا، أداة زجر وردع وتوبيخ. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيقول سليمان لأبي حازم: ما لنا نكره الموت، أنا أكره الموت الآن وأنت تكره الموت وكل واحد ما يبغى الموت. فأجاب إجابة نعرفها نحن، قال: لأنكم عمرتم دنياكم وأخربتم أخراكم، والإنسان بطبيعة الحال يكره أن ينتقل من العمار إلى الخراب. الآن تساكن في فيلا، ثم جاء أمر بإسكانك في عشة، ترضى؟ بدال غرفة النوم لا، اقعد على الحصيد، بدال الحمام الفرنجي والوسيع والدش لا، اقعد في حفرة مكانك في الطين، بدال الفراش ما في فراش، اسكن في عشة. النامس والبعوض والذباب والوساخات والهواء والروائح والماء ما هو بارد ولا وحار، ما هو حار يعني ما هو على كيفك. أحد يبغى يروح يخلي الفيلا ويروح في العشة؟ لا، ما أحد يبغى، يقول: لا والله أبغى هنا. ليه؟ لأنه عمر الفيلا وما يبغى، خرب الخراب هذا ما يبغى يسكن فيه. يقول أبو حازم: لأنكم عمرتوا الدنيا وخربتوا الآخرة. كيف عمرنا الدنيا أيها الإخوان؟ ليس عمارة الدنيا بأن تبني بيت، لا، من الشرع أن تبني بيت، لكن أعمر البيت بطاعة الله، لا تعصي الله في البيت. ومن الشرع أنك تشتري سيارة، لكن أعمر السيارة بذكر الله، بأن تحملك إلى بيوت الله، بأن تمتطيها إلى حلق العلم ومجالس العلماء. أعمر الدنيا بزوجة صالحة لكن تربيها على دين الله. أعمر الدنيا بأولاد لكن تربيهم على الدين. أعمر الدنيا بفراش وبأكل لكن تستعين به على طاعة الله. لكن عمارة الدنيا المحذورة أن نعمر الدنيا بمعصية الله، نشتري عمارة ونركب فيها الأفلام والمسلسلات والأغاني ونركب الدش فوق البيت ونأكل ونشرب ونضيع الصلاة ونضيع أوامر الله، ونشتري سيارة ونروح فيها إلى المعاصي وإلى الرحلات وإلى التبرج وإلى السفور، وزوجة ونأمرها بالمعاصي وأولاد نتركهم على المعاصي. حياة، هذا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة. صلاة ما فيه، زكاة ما فيه، صيام ما فيه، ذكر ما فيه، قرآن ما فيه، دعوة ما فيه، بعدين معاصي، أعاصي من العين بالنظر إلى الأفلام والحرام والنساء، معاصي من الأذن بسماع الغناء، معاصي من اللسان باللعن والسب والشتم والغيبة والنميمة والكذب والفجور والزور، معاصي من الفرج بالزنا واللواط، معاصي من البطن بأكل الحرام. هذا عمر الدنيا وخرب الآخرة. أحد يبغى ينتقل من العوار إلى الخراب؟ ما أحد ينتقل. قال أبو حازم لسليمان بن عبد الملك، قال: لأنكم أعمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. قال: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله إذا متنا بكرة؟ كيف؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما العبد المؤمن فكالغائب يعود إلى أهله، وأما العبد الفاجر فكالعبد الشارد على سيده يقبض عليه مولاه. الآن واحد غائب من أهله في غربة، ثم غاب ورجع، كيف وضع هذه أول ليل عندما يدخل على أولاده وعلى أمه وعلى أبيه وعلى زوجته وعلى جماعته، فرحين مسرورين، هو في غاية الفرح والسرور لأنه عاد إلى أهله. لكن عبد مملوك شرد من سيده وتمرد عليه ثم قبض عليه، فين يمسي ذيك الليل؟ حط القيد في رجله ويحطها مع الحمار في الريشة. ليش؟ لأن عبد منحوس شرد، لازم نحبسه مع الحمار حتى ما عاد يجرد مرة ثانية. وكذلك ولله المثل الأعلى، العبد المحسن يعود إلى مولاه ويرجع إلى أهله في الجنة، والعبد الشارد من الله، الهارب من طاعة الله، المحارب لأوامر الله، المعتدي على حرمات الله، عبد سيء هارب يقبض عليه سيده، فين يمسيه؟ في النار. قال: أما العبد المؤمن فكالغائب يعود إلى أهله، وأما العبد السيء فكالآبق يقبض عليه مولاه. يا أخي، هل تستطيع أن تذكر الموت وأنت تغني، وأنت تشاهد الأفلام، وأنت تتابع المسلسلات والأفلام والتمثيليات؟ هل تستطيع المرأة أن تذكر الموت واهتماماتها محصورة في الموضات والتسريحات والوجبات والأكلات وطبق اليوم؟ كيف؟ ما عندها وقت أصلا. بعض النساء تمضي ساعة أو ساعتين وهي أمام المرأة، ولهذا يشكو بعض الأزواج، يقول: إذا قلت للمرأة بنمشي نخرج لازم أعلمها قبل بساعتين، ويتلف وتدور مكانها إلين تتصبغ وتلمع وتوقف وتقول وتطلع وتنزل وتنزل، ساعتين من عمرها عشان لا بتخرج. ليش التلميع هذا؟ المفروض التلميع هذا للزوج، لكن إذا رجعت من البيت وضعت كلها وغسلت وجهها وطلعت كأنها جنية ودخلت على زوجها، جميع وسائل الزينة للشارع، الصدر والهضاب المحشوة بالقطن للشارع، والكعب الذي يجعلها مثل الغزال للشارع، والحمرة للشارع، والكحل للشارع، والأظافر المحمرة للشارع. فإذا دخلت البيت وضعت الكعب رجعت على قامت هذه، وأبعدت الحمالات رجعت على صدر هذا، وأبعدت الكحل ورجعت على وضعها. إيش هذا؟ الزينة ما هي إلا للزوج، ما هي للشارع، جمال الشوارع هذا حرام. المرأة ممنوعة إذا خرجت الشارع أنها تتزين أو تتطيب، وإذا مشت متطيبة وشم الرجال ريحة فهي زانية. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. متى تذكر الموت من هذا وضعها؟ ومتى يذكر الموت من اهتماماته ومعارفه ومداركه ومعلوماته؟ كلها معلومات الممثلين، يعرف أسماء الممثلين كلهم والممثلات، من يشوف واحدة قال هذه فلانة وهذا فلان، ويعرف أسماء اللاعبين كلهم ويعرف أسماء المغنين كلهم. ولو سألت عن صحابي من صحابة رسول الله ما عرفها، ولو سألت عن آية من كلام الله ما عرفها، ولو عرضت عليه حديثا واحدا من حديث رسول الله ما عرفه. هذا يذكر الموت؟ لو حاسبت نفسك يا أخي في الله على الذنوب لكانت بعدد الرمل والتراب، ومع ذلك نحسن الظن بالله ونحن نسيء العمل. إن حسن الظن الشرعي يقتضي حسن العمل، وإن من يسيء العمل إنما يسيء الظن بالرب ويتهم الله بأن الله لا يعرف كيف يجازي خلقه. أرجو من الإخوة أن يعني يتقاربون حتى يتمكن إخواننا الواقفين على الأبواب أن يدخلون، لأن فيه كثير من الإخوة واقفين في الشارع. فتكاربوا بارك الله فيكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وأيضا إذا فيه يعني أحد فبالإمكان الطلوع في الدور الثاني. اسمع أخي إلى حكاية أبو بكر الكناني، يقول: كان رجل يحاسب نفسه فحسب سنينه فوجدها 60 سنة، وحسب أيامه ضرب 60 في 360 فوجدها 21,500 يوم، فصرخ وخر مغشيا عليه، ولما أفاق قال: يا ويلاه، أنا آتي ربي 21,500 ذنب إذا كنت أذنب في كل يوم ذنبا. فيا أخي، من الذي منا يذنب في اليوم الواحد ذنب؟ أين هو؟ إنه ولي من أولياء الله، إنها مئات بل آلاف الذنوب، فكيف إذا أذنبت ذنب؟ يعني في الشهر كم؟ 30، وفي السنة 360، وفي 10 سنوات 3600، وفي 20 سنة 7200، وهكذا. إذا كان كل يوم ذنب، فكيف إذا كان كل يوم 100 أو 200 أو 300؟ بل بعضهم من يوم يصبح حتى يمسي ما يطيع الله لحظة، كل حياته ذنب ذنب، من عينه، من أذنه، من لسانه، من يده، من رجله، من كل شيء شغال 100%، لا يملي على هذا حسنة واحدة، وهذا شغال أوفر تايم ليل نهار. بل بعضهم يعصي الله وهو نايم. نعم، واحد من الناس يغني وهو راقد، لأنه كان يغني وصاحي فيعصي الله وهو نائم، والعياذ بالله. فليش يا أخي ترضى لنفسك أن تكون عاصيا، وأن تأتي يوم القيامة وأنت تحمل على ظهرك هذه الأوزار؟ يقول الله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. من جاء بالحسدة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أخي في الله، استيقظ من غفلتك وعد إلى ربك، واذكر الموت، اذكر هذه اللذات ومفرق الجماعات ويتب البنين والبنات، اذكر مبكي العيون ومغير الجفون، اذكر قاطع الأماني والأحلام، تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وشدته ومرارته، تذكر يوم موتك وانتقالك من سكنك على ظهر الأرض إلى سكنك في بطنها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هاذم اللذات. والحديث صحيح، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه، حديث صحيح. لأن الذي يكثر ذكر الموت يكرمه الله بثلاث أشياء، هذه كرامة من يكثر ذكر الموت. أولا تعجيل التوبة، طبعا مدام تكثر الموت أجل أنت بتموت، أجل أتوب، ليش أستمر في المعاصي؟ ثانيا القناعة، مدام أنك بتموت تقنع باللي معك، ليش أزودها؟ لكن الذي ينسى الموت ما يقنع، مثل شارب البحر، كلما زاد شربه زاد عطشه. أما الذي يكثر من ذكر الموت يقول: لا كفي هذا، خلاص ما نزود، لأنه عارف أن الموت قريب. الثالث النشاط في العبادة، الذي يكثر ذكر الموت يعجل التوبة ويقنع بالذي عنده وينشط في العبادة، بدل ما ينشط في الدنيا ينشط في العمل الصالح، يزيد من الذكر، يزيد من القراءة، يزيد من الصلاة، يزيد من قيام الليل، يزيد من الصيام. ليه؟ لأنه يكثر الموت يقول: بموت، يمكن ما عاد أصلي، يمكن ما عاد يجيني فرصة. أي نعم. أما الذي ينسى الموت فيعاقب بثلاث أشياء: أولا تأخير التوبة، وهذه مصيبة، أن تأخر التوبة يمكن يجيك الموت وأنت لا ما تبت. ثانيا الطمع والحرص والجشع وانفتاح القلب على الدنيا. ثالثا الكسل في العبادة، يصير أكسل شيء، الصلاة عنده كسلة، وإذا قام مدفوف، الذكر ما يبغى، القرآن ما يبغى، وإذا كسلت على العبادة ضيعت أرباحك في الآخرة، ما عاد معك شيء، لأن ما في بالآخرة إلا العبادة، ما في فلوس. أنت الآن شغال في الدنيا، عندك فلوس في الدنيا، لكن إذا مت ما ضعوا معك في قبرك ولا ريال، توضع معك العمل والعمل ما عندك شيء. أجل، هذه عقوبات من لا يكثر من ذكر الموت. جاءت امرأة إلى النبي، إلى عائشة رضي الله عنها، تشكو قسوة قلبها، فقالت لها عائشة: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت المرأة ذلك العمل ورق قلبها، وجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها وتخبرها بأن الله عز وجل قد رقق قلبها لذكره. وعندما تكثر الموت وذكره تهون عليك المصائب. من ذكر الموت هانت عليه المصائب. ليه؟ لأن الموت أكبر مصيبة. فأي مصيبة تجي في الدنيا ما هي الموت قريب، بيجي بسيط. قال: إذا كنت في ساعة من العيش، يقول عمر بن عبد العزيز، إذا كنت في ساعة من العيش وأردت أن يضيق عليك العيش فاذكر الموت، وإذا كنت في ضيق من العيش ضيقه مرة وأردت أن يتسع عليك العيش فاذكر الموت. كيف؟ قال العلماء: إذا كنت في ساعة مرة وذكرت الموت ضاق عليك الساعة، تقول شكدي ما موت وخليه. وإذا كنت في ضيق مرة، دين، هم، غم، وذكرت الموت قلت طيب وليش ما أصلي بموت، نصبر أيام وليالي على الهم هذا. فالموت ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في واسع إلا ضيقه، وما كثر في ذكر في قليل إلا كثره، ولا في ضيق إلا وسعه. أجل، ذكر الموت فيه الخير في كل شيء. يقول أبو الدرداء: ثلاث أحبهن ويكرههن الناس. قالوا: وشي؟ قال: الفقر والمرض والموت. قالوا: من يحبها يرحمك الله؟ من اللي يحب الفقر والمرض والموت؟ ما حد يحب هذه. قال: أما الفقر فتواضعا لربي، وأما المرض فتكفيرا لخطيئتي، وأما الموت فللقاء ربي. كنا مرة في طائرة متجهة من جدة إلى الرياض، وفي أثناء الطيران حصل خلل في الطائرة، وبدأت الطائرة طبعا توقف واحد من المحركات وبقي معها محرك شغال، فتصعد بالمحرك هذا إلى السماء عشان لا تطيح في الأرض، ثم تنزل نزول أحيانا تنزل إلى 200-300 متر سقطة واحدة، فتطلع الشواء والقلب إلى هنا. وأعلن قائد الطائرة أنه رجع، أنه بيرجع، وبدأوا يعني الناس في خوف وبكاء وصراخ وصياح ووضع لا إله إلا الله. كان معي في الطائرة اثنين من الإخوة، كنا في ثلاثة مقاعد في الوسط، اثنين اللي من جنبي أطالع فيهم وأطالع في اللي كنا رايحين لإلقاء هناك محاضرة. اللي في الطائرة ناس حطوا كراسي الرسوم تحت الكراسي، وناس يصيحون وناس يولولون، وهذول الإخوان كل واحد يده كذا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم الطف بنا. ادعونا الله، ذكر لله، ذكر لله. إيه نعم، والعالم في رهجة وفي رجة. وشاء الله أن تسلم الطائرة وننزل. أقول للإخوان: كيف؟ قالوا: والله نحن لو متنا عندنا أمل في الله كبير، إن الله عز وجل يرحمنا برحمته، وإن كانت أعمالنا قصيرة لكن حسن ظننا بربنا في ذيك اللحظات يجعلنا نأمل خيرا. ولهذا ذكرنا الله، ولو متنا إن شاء الله أن الخاتمة ستكون طيبة. وأطالع في ذلك، خاصة في ناس ما هم مسلمين يظهر عليهم من الخواجات، والله يا أخواني أنه بلغ بهم الرعب شكلا لا يتصوره العقل، وخصوصا بعض مضيفات الطائرات مرة انجنوا. أي نعم، أجل ذكرك للموت يجعلك دائما تستعد. فإذا جاء الموت أو رسل الموت أو نذر الموت وإذا بك ما تخاف. أذان، ونسمع الأذان الآن. لما جاءت ساعة الاحتضار لعامر ابن عبد قيس جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: والله ما أبكي جزعا ولا حرصا على الدنيا، ولكني أبكي على ظمأ الحواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. يقول: حيل بيني وبين ظمأ الهواجر بالصيام وقيام الليالي في الشتاء بالصلاة. والشتاء هذه الأيام يسميونها العلماء غنيمة المؤمن، فإن نهارها قصير وليلها طويل، فيستغلها أصحاب التوفيق في صيام النهار أو ما قدروا عليه من الأيام وفي قيام الليل، فإن الليل طويل يكفيك منه ساعات في النوم، ثم يمديك أن تستيقظ آخر الليل فتصلي ما شاء الله لك، ثم تجلس تستغفر في الأسحار حتى يؤذن الفجر، ثم تذهب تصلي الفجر في المسجد وهذا توفيق عظيم. فإذا كنت قد حرمت قيام الليل في أيام الصيف لقصر الليل أي نعم، فلا يفوتك أيضا قيام الليل في الشتاء، فهو غنيمة المؤمن، يعني الذي لا يفوته المؤمن. انظر أخي كيف كانوا يذمون أنفسهم على تقصيرها مع حسن عملهم، أما نحن فقد جمعنا بين الإساءة في العمل والأمن من عذاب الله. يعني ينبغي أن الإنسان يحسن العمل ويخاف مع هذا. يقول الله عز وجل عن الصحابة وعن السلف الصالحين: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهكذا شأن الصالحين، إنه يحسن في العمل ويخاف من الله. أما المخذول والعياذ بالله يسيء العمل ولا يخاف من ربه. إذا قلت له قال يا شيخ الله غفور رحيم، عنده أمن، إساءه أمن، وذاك عمل طيب وخوف من الله، وهذا هو الطيب. يقول شداد ابن أوس رضي الله عنه صحابي جليل: الموت أفظع هول في الدنيا على المؤمن، وهو أشد على المؤمن وعلى الإنسان من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي في القدور. ولو أن الميت بعث ونشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش وما التذوا بنوم. فكأنك يا أخي بالعمر وقد انقرب وهجم عليك الألم والمرض وفاتك كل مراد وغرض، لقد كنت في غفلة من هذا. شخص البصر وسكن الصوت ونزل بك ملك الموت، لقد كنت في غفلة من هذا. بلغت الروح إلى التلاقي إلى التراقي ولم تعرف الراقي من الساقي، ولم تدري عند الرحيل متى التلاقي، لقد كنت في غفلة من هذا. قلنا أيها الإخوة أن من الأمور التي تعينك على عبادتك لربك وانتشالك لنفسك من الغفلة ذكرك لسكرات الموت. ولكن كيف تعرف سكرات الموت؟ هذا موضوع طويل أخذنا منه بطرف، لكن التوسع فيه يحتاج إلى درس كامل، وهو إن شاء الله ما سيكون موضوع الدرس في الشهر القادم إن شاء الله، وسوف يعلن عنه هذا الدرس بعنوان غمرات الموت، لكن القادم سيكون سكرات الموت، وستتوالى الدروس في هذا الأمر حتى نستيقظ. فإن الذي لا ينتبه ولا يتعظ ولا يعني يستيقظ بالموت ولا بالقرآن فمتى يتعظ؟ الواعظين اثنين، قرآن وموت. فمن لم يتعظ بالقرآن ولا يتعظ بالموت فلو انتطحت الجبال بين عينيه لم يتعظ، والعياذ بالله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يخفف علينا وعليكم سكرات الموت، وأن يوقظ قلوبنا وإياكم من الغفلة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا في هذه الديار أو غيرنا من ديار المسلمين بسوء أو شر أو كيد أو مكر فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القول المجرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سوف نجيب باختصار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السؤال: بعض الآباء يأتون بأبنائهم إلى المسجد ثم يتركونهم يعبثون في بيوت الله ويزعجون المصلين، فما توجيهكم؟ الإتيان بالأبناء إلى المسجد له ضوابط وله شروط وهو مطلوب، لأن الأمة لابد أن تعيش بأجيالها، والأجيال هم هؤلاء الصغار، فإذا ربيناهم على الصلاة من الصغر وصلوا إلى سن الكبر وهم مدربين على الصلاة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وبعض الآباء يهمل هذا الحديث فلا يأمر ولده على سبع ولا يضرب ولده على عشر، فإذا بلغ ولده لم يصلي صاح، قال: ولدي ما يصلي. قلنا: أنت الذي أهملت صغير، فكيف تريد أن يصلي وهو كبير؟ لا، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا سارت من الخشب. الطفل الصغير ما دام تعود على الصلاة وهو صغير وتزرع في قلبه حب الصلاة وهو صغير، ما يصل سن البلوغ إلا وهو مصلي، ولا يجد صعوبة لأنه مدرب خلاص، قد علمته قد أخذ عليها، لكن مهمله ومضيعنه الإنسان رجال تقول له صلي ما يصلي، ويراها من أصعب الصعوبات عليك. فالأمر بالصلاة مطلوب للصغير، لكن إحضاره إلى المسجد له شروط. أولا أن يكون قد تجاوز السبع، إذ لا ينبغي أن تأتي بالسن الصغير الذي لا يعرف مسجد ولا طهارة. بعضهم يجيب ولده عمره سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات، ليه؟ لأنه يحب ولده ويبغى يدلله ويجيبه يمشى، وديه في غير هذا المكان، وديه للحديقة، وديه للشارع، وديه للملعب، وديه للمسجد، أي شيء، إنما توديه المسجد لا. أي نعم، بعضهم يجيب ولده ويهمله يخليه هناك يلعب ويجري ويعبث بالمصاحف ويقطع صلاة على المصلين ويحدث غلبة، ما يجوز، لأن هذا يؤذي المصلين، وإذاء المصلين ما يجوز، إذاء لله عز وجل، فما ينبغي لك أن تأتي به دون السبع. بعدين إذا كان فوق السبع تعطيه آداب المسجد، تقول: يا ولدي نحن نروح للصلاة، الصلاة هذه فريضة الله، الشعيرة العظيمة، نقف بين يدي الله، فينبغي أن نكون مؤدبين مع الله. إذا وقفت في الصلاة تجعل عينيك في موضع سجودك، وتضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك، ولا تلتفت كذا ولا كذا. وبعدين إذا سمعت قراءة الإمام تنصت، إذا ركعت تركع وتثني ظهرك، وإذا سجدت تخشع، تعلمه كيف يصلي. إذا قمت تمشي تمشي، لا تطالع ولا تسري ولا تجري ولا تعبث، لأن هذا بيت الله، تمشي عليك السكينة. إذا علمت الولد هذه الآداب يتأدب. بعدين بعد التعليم تأخذه في يدك صلي جنبه، وإذا معك ولد لا تصلي في الروضة حتى لا تؤذي الناس بولدك، روح صلي في الطرف. وأنا أفضل أن تصلي في الطرف وولدك جنبك من أن تصلي في الروضة وولدك فيه وراء المسجد يعبث ويضيع صلاته ويضيع على الناس صلاتهم. خذ أولادك بجنبك وصلي معهم حتى تضبط حركتهم. بهذه الضوابط ما في مانع. أما أن يأتي المسلم ليصلي ويترك أولاده يعبثون في المسجد ويسيئون التعامل مع الناس ويحدثون الأصوات والضوضاء والفوضى ويجرون ويهرولون ويمزقون المصاحف ويعبثون ويضحكون ويصيحون، فإن هذا أذى ولا يجوز. وأنا أخشى على من يأتي بأولاده أن تصدر دعوة من المصلين عليه وعلى أولاده وقد تحيق به. وأذكر وأنا في أبها أن رجلا كان يأتي بولده إلى المسجد، وهذا الولد يعبث ويعني يعمل حركة، والناس كلموه عين، فكأن واحدا منهم دعا عليه وخرج من المسجد وولده معه، وانطلق الولد يخرج يقطع الشارع وتلخط هذه السيارة. وكثير من المصلين ما تأسف على موت هذا الولد لأنه ارتاحوا منه. فلا يا أخي تسبب لك إزعاج وتزعج الناس وتخلي الناس يدعون على ولدك، تقر دعوا عليه وإذا به قد مات. لا، خل ولدك في بيتك إلى فوق سبع، ثم أحضر بيدك وخرج بيدك وأشغل ولدك بطاعة الله عز وجل. يقول أحد الإخوة، يقول: كيف يقع الظلم على الله؟ هو وقوع الظلم على الله هنا ليس يعني أن الله يتأذى بهذا، لا، فالله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين، وإنما يقع الظلم أعني بالشرك بالله. فإذا أشرك الإنسان بالله وقع ظلم من العبد بشركه بالله عز وجل، لكن كون الله يتضرر لا، لأن الله غني عن العالمين. الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ويقول في الحديث القدسي في مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. هل هناك عمل ينجي من ظلمة القبر؟ نعم، في أعمال، لكن ليس هذا المقام مقامها. هناك أعمال تنجي من ضغطة القبر، يعني ما يجي للإنسان فتنة في القبر، من ضمنها الشهادة، من ضمنها من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، هذا ما يجي شيء في القبر، والحديث صحيح في مسند أحمد. طبعا الشهيد ليس الشهيد فقط من مات في المعركة، الشهداء كلهم، الشهيد من مات مطعونا أو مبطونا أو مات مترديا أو غريقا أو حريقا، أو المرأة التي الميلاء التي تموت على الولادة، أي نعم، هذا كلهم شهداء إذا ماتوا، طبعا بشرط أن يكونون طبعا مؤمنين ودينين وفيهم خير. أما إذا كان والعياذ بالله فاجر أو قليل دين أو تارك للصلاة ومات متردي أو غريق أو حريق، فهذا عذاب عاجل والعياذ بالله، ولا ينتفع بهذا، إنما الشهداء من المؤمنين الصالحين. يقول: ما حكم العادة السرية مع الدليل مع بيان أضرارها وعلاجها والتقديم النصيحة فيها؟ أما حكمها فهو التحريم، وقد صرح بهذا العلماء واستدلوا بقول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم. فمن قول الله عز وجل: يقول الله عن المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي مارس العادة السرية وأخرج المني عن طريق الاستمناء باليد، هذا ابتغى طريقة غير الزواج وملك اليمين، فهو عادي، يعني متجاوز ومعتدي لحرمات الله. وأما الحديث ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، وما قال فعليه بيده، فإنه له وجاء. أما أضرارها فقد يعني تكلم عنها العلماء والأطباء، وقالوا إن أضرارها كثيرة جدا، من ضمنها أنها هناك أضرار دينية، من أضرار الدينية أن صاحبها يتعرض للعنة، لورود آثار تدل على لعن الله ناكح يده، ووجد آثار أن ناكح يده يبعث يوم القيامة ويده حبلى له، ما يعني يخرج حيوان منوي إلا تحبل اليد به، لكن آثار الحمل ما تظهر إلا يوم القيامة. وآثار نفسية، فإن الذي يستمني بيده كثيرا تصبح نفسه والعياذ بالله دنيئة، ويصبح شهواني حيواني الطبع، ليس له هم إلا ممارسة هذا الأمر الذي لا تمارسه إلا الكلاب والقردة والعياذ بالله. أيضا أضرار صحية وأضرار اجتماعية وأضرار بيئية وأضرار تناسلية، يحصل عند الإنسان تهتك، يحصل عند الإنسان يعني استهلاك لحيوانات المنوية، حتى قال العلماء أن إذا تزوج ما ينجب، لأنه قد ما انتهى نضب، الذي عنده من حيوانات المنوية راحت، وإن بقي عنده مني فيكون ضعيف ونسله ضعيف والعياذ بالله، فما ينبغي للمسلم أن يعملها. أما العلاج، أولا مخافة الله وذكر الله وأن هذا حرام ولا ينبغي له أن يعمله، ثانيا أن ينشغل بالطاعة والعمل الصالح وقراءة القرآن، ثالثا أن يمارس عملا مهنيا شاقا، وإن لم يجد فيمارس عمل رياضي حتى يستهلك طاقته في هذا الجهد، ثالثا رابعا أن لا يكثر من الأطعمة التي تبعث فيه القوة، وأن يأكل طعاما خفيفا قوت لا يموت بس حتى يتزوج، فإذا تزوج فيها كل ما أراد. رابعا أن يبعد نفسه عن الأشياء التي تذكي فيه غريزة الجنس، مثل سماع الأغاني والنظر إلى النساء وقراءة القصص الغرامية والنظر إلى الأفلام والمسلسلات وسماع الحكايات من الزملاء عن الجنس، لأن هذه كلها تشعل العامل الجنسي. رابعا سادسا قراءة أخبار السلف وقصص الصالحين الذين كانوا يعفون أنفسهم عن الحرام، وبعد هذا كله دعاء الله، يدعو الله بالعفة، لأن الله يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعف ماذا يحصل؟ يعفه الله. الذي بيستعف ويخاف من ربي الله بيعفه من الحرام ومن العادة السرية ومن كل أنواع الحرام. يقول: شاب كان يعق والديه ثم التزم وتاب إلى الله وأقلع واتبع أصحاب الخير والصلاح، فهل يفعل أولاده به كما كان يفعل من العقوق على قاعدة كما تدين تدان؟ الحمد لله الذي هداه وتاب عليه إن شاء الله. فإن كان أباه وأمه لا يزالون موجودين فليتدارك حياتهم ببرهم، وليحسن إليهم وليكفر عن عقوقه لهم بالبر الكامل لهم. إن كانوا قد ماتوا فعليه ببرهم بعد وفاتهم، أولا بكثرة الدعاء لهم فإن الدعاء يصلهم، ثانيا بالصدقة عنهم، ثالثا بصلة رحمهم، رابعا بزيارة ودهم، الود الذي كان لهم وقريبهم وصديقهم يزورهم، وهذا إن شاء الله يكفر عنه بإذن الله خطيئته، وسيجعل الله له إن شاء الله أولاد صالحين، لأن التوبة تجب ما قبلها ومن تاب تاب الله عليه. أكتفي بهذا أيها الإخوة، وأعتذر عن الإجابة عن بقية الأسئلة لضيق الوقت، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11510.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.